بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسائل النصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمه لك فضل الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة لا بأس بها من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأخذنا تطوافة في هذه الأخلاق وعشنا معها ومع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن جملة أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالصبر، فالصبر كان عنوانا لحياته عليه الصلاة والسلام، بل حياته كلها قائمة على الصبر صلى الله وسلم وبارك عليه. وربنا جل وعلا امتدح الصابرين وذكر بأنه مع الصابرين، وبين جل وعلا بأن الصبر لا حدود للأجر المترتب على هذه الخصلة العظيمة وهذا الخلق الطيب. ولذلك الصبر يعرفه العلماء بأنه حبس النفس على قدر الله عز وجل، على كل ما قدر الله عز وجل، ويقسمون بين الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر صبرا عظيما وعجيبا، حتى أنه ما من يعني نبي صبر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام صبره كان أعظم. ولذلك المتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن الصبر كان حاضرا في جميع موقف من مواقف حياته، ففي دعوته إلى الله عز وجل صبر صبرا عجيبا رغم الكيد الكبار، رغم المين والكذب والمكر الذي كان يمارسه المشركون، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر عليهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبر على ظلم ذوي القربى مثل بعض أعمامه كأبي لهب وغيره ممن أعلنوا العداء السافر وهو يدعو إلى الله عز وجل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل في الدعاء عليهم حينما جاءه ملك الجبال يستأذن في أن يطبق عليهم الأخشبان أو الأخشبين، قال لا، استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبر ولم يستعجل في قضية دعوة الناس إلى الخير، بل كان ينتظر الفرج من ربه جل وعلا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في علاقته مع الآخرين من غير المشركين كذلك صبر في مواقف عدة، صبر على جفاء الأعراب، وصبر أيضا على المنافقين الذين كانوا في المدينة، صبر صبرا عظيما وعجيبا. كذلك في حياته الاجتماعية الأسرية صبر النبي عليه الصلاة والسلام، حصل من زوجاته الغيرة الشديدة ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت زينب ورقية وأم كلثوم، ومات عبد الله والقاسم وإبراهيم كلهم ماتوا في حياته، ما عدا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، فكان يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر كذلك صبر على الأذية التي المعنوية التي كان يشيعها المنافقون ومن لف لفهم ودار في فلكهم، صبر عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما. والمعنى أخواني وأخواتي بأن من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هو الصبر، هو الصبر، مع أن الله تعالى وصفه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن قال رحماء بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر هذا الصبر العظيم، ولأجل هذا مهم جدا أن نقتدي وأن نأتسي وأن نأخذ من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فالصبر من جعله مطية نال المراد بحول الله وقوته. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال، ويجعلنا وإياكم من المتبعين لسيد الأنام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل سؤال فضل الشيخ في الإسراء أو ما قبل الإسراء، يقول بعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام للطائف، ويقول جاءه شخص يقال له عداس، فيسأل فضل الشيخ عن صحة هذه الرواية، وهل هذا الرجل عداس يقول كان دخل في الإسلام أو كان مسلما؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة ذكر عداس في ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وعودته من الطائف، مذكورة في كتب السيرة لكن من دون إسناد، لكن من دون إسناد. فقصة عداس الذي قال أنا من نينوى، قال له أن يسلم من بلد النبي الله الصالح يونس، فهذه القصة مذكورة في كتب السيرة لكن في الواقع من دون إسناد، ولذلك ما يمكن الجزم بها ولا يمكن نفيها. لماذا؟ لأن من العلوم التي لا إسناد لها هي كتب السيرة والآداب وكذلك التفسير، بمعنى أنه يورد في هذا، وعموما يعني إثباتها ليس فيه ما يضر ونفيها أيضا ليس فيه ما يضر.
جزاك الله خير فضل الشيخ مع هذه المكالمات. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان أخونا الشيخ الجبري والمستمعين. فضيلة الشيخ، ما قاله فضيلة الدكتور عزيز جورج برنارد شو، هذا كاتب إيرلندي معروف وحاصل أيضا على جائزة نوبل، هذا كان عقله وفكره أقرب إلى فكر وعقل العلماء المسلمين، وقال ذات مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن في زمنه هو لانحلت كل مشاكل وقضايا العالم. فسئل لماذا قلت هذا الكلام؟ قال لأنه كل الصفات الإنسانية في هذا الإنسان العظيم، ويقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال فضيلة الشيخ، حكم إخراج الزكاة كل 3 سنوات مرة وبنفس النسب، بمثال يعني أنا الزكاة مثلا واحد بيخرج في هذا العام مثلا 5,000 وما يخرج في السنة ولا السنة الثانية، يخرج في نهاية السنة الثالثة، فيخرج بدل 5,000 15,000 درهم، فهل هذا الإجراء جائز؟ طبعا أكيد هو هذا الشخص عنده سبب، وبعض الناس حتى أموالهم ضخمة أحيانا تصل زكاتهم إلى 250 مليون درهم. السؤال الثاني اللي مرتبط بهذا السؤال الأول، حكم تحويل جزء من أموال الزكاة للمسجونين على ذمة قضايا مالية، يعني يكون واحد مزيون أو كثيرين على مبلغ 10,000 5,000 15,000، فهل يجوز ذلك أم لا؟ السؤال الأخير، حكم الاستهزاء والسخرية من الآخر، بمعنى أن بعض المشاهير أو المؤثرين يقولون عنهم مؤثرين وأنا لم أرى تأثيرهم، يسخر ويستهزئ من بعض الناس علما أن هذا الشخص الطرف الآخر لم يتكلم عليه هو شخصيا، وإنما تكلم بشكل عام أو بشيء آخر وما يخص أشخاص معينين، وإنما يقصد فئة يعني خاصة فيما بينه، وهذا يأتي ويسخر ويستهزئ منه. وأكثر من ذلك من يأتي منهم ويختم رسالته بكلمة سيئة ومسيئة جدا جدا، والأسف أن هذا ينشر وممكن الناس تقرأ صغارا وكبارا، فحكم ذلك. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك بارك فيك. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
سؤالي بس بالنسبة حكم الخطوبة قبل الزواج.
الخطوبة؟
يعني الواحد لما يتقدم لواحدة يخطبها قبل الزواج، فريد أعرف بس حكم الإسلام في هذا الموضوع.
يعني النظرة الشرعية تقصد، ما اللي تقصد بالخطوبة؟
النظرة يعني الفترة ما قبل الزواج، النظرة الشرعية أو فترة خطوبة.
الكلام يعني مع المخطوبة يعني في هذه
نعم
الفترة.
نعم
شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الشيخ. حياك الله. نعم أخ أسامة تفضل. نعم تفضل أخ أسامة.
أسامة
تفضل. تفضل أخ أسامة.
حسام حضرتك.
حسام تفضل. تفضل أخ حسام. الله
عايز حضرتك، انا عندي بس ثلاث اسئله ان شاء الله سريعين.
نعم نعم.
والدتي توفت من في رمضان من سنتين يعني، وتعملت لها بير ميه وكده صدقه جاريه ليها يعني. والدي توفى من حوالي شهر، فحبيت اعمل ليه، فقالوا لي لا يعني الصدقه الجاريه المفروض ان هو اللي يكون طلعها على حياته، مش انت اللي بتطلعها عنه يعني، لانها كده بتتحسب لي انا. السؤال الثاني، انا الحمد لله يعني بصلي قيام ليل وبصلي كل الصلوات الحمد لله، اغلبهم في المسجد يمكن الخمس صلوات وكده، بس عندي يعني زي هاجس او حاجه ان انا مثلا لو حصل حاجه في الشغل ان انا هيفنشوني، لا ان الاولاد دي هيتعبوا، زي وسواس كده، فنفسي يعني ادعيه او صلاه يعني او قران، حتى انا بقرا قران الحمد لله سوره الملك والواقعه بالليل والدخان بالليل قبل ما انام، كل ده بقراه قبل ما انام غير الوتر اللي انا بقراه يعني. فلو في ايه او حاجه او صوره او حاجه ان انا اقعد اقراها او ذكر ان انا يطمني في كل الحاجات اللي هي النفسيه اللي انا بتجيلي، ان انا لا اولادي هيتعبوا، لا ان انا هجيلي مرض، لا يعني الحاجه الوسواس يعني زي وسواس
ان شاء الله.
السؤال الثالث بس معلش انا اسف، انا برضو بعلم ابني عنده 11 سنه وبنتي عندها 9 سنوات على الصلاه وكده، ف يعني انا حاسس ان انا عنيف شويه معاهم في موضوع الصلاه ده، لما مثلا يفوت صلاه لازم اعاقبه، لازم ما يكون تعبان راجع من بره لازم اخليه يصلي العشاء حتى لو مش قادر، فحب يعني لو في برضو ان انا لازم اتهاون معاهم شويه ان انا ممكن افوت مثلا شايفهم تعبانين، بالذات ابني اللي عنده 11 سنه لانه ما بتهاونش معاه خالص يعني موضوع الصلاه ده، لازم اعاقبه ولازم اعمل فيه عقاب يعني. جزاك الله خير يعني.
جزاك الله خير حسن، تسمع ان شاء الله جاب الشيخ. نعم ابو ناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير
وياك
جميع العامي على البرنامج.
الله يبارك فيك بناصر.
شيخ امس في صلاه العصر بعد الركعه الثانيه الامام قام وما قعد للتشهد، طبعا نبهناه بكلمه سبحان الله لكنه قام، فاحنا بعد كملنا معه وكمل الركعه الثالثه في جلسة التشهد، نبهنا لكنه قعد وسلم، نبهنا حتى اننا تكلمت بالصوت قلت له يا شيخ انا اكثر ركعه، سلم رجعنا سلمنا احنا معاه وتكلمنا ما خبرنا في ناقصه التشهد الاوسط وركعه، قام بعدين هو ادى الركعه الرابعه وسلمنا احنا وقمنا معه وسلمنا. في الحاله هذا شو الموقف يا شيخ؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بن أصر. نعم نفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال بعيد فضل الشيخ، حكم إخراج الزكاة كل 3 سنوات أقول فضل الشيخ بنفس النسبة، يعني فضل الشيخ يأتي بعد 3 سنوات يحسب زكاة أمواله لهذه 3 سنوات يخرجها مرة واحدة. يقول قد يكون عنده، يعني هذا الشخص عنده سبب معين في ذلك، مثلا كثرة أمواله أو غيره.
قصدك يقدم ولا يؤخر؟
يؤخر 3 سنوات.
الحمد لله. أولا بالنسبة للزكاة كما لا يخفى ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرض الله عز وجل الزكاة في أموال مخصوصة لأناس مخصوصين بقدر معلوم ومخصوص، من أناس أيضا مخصوصين. الأمر الثاني بالنسبة للصدقة اللي هي الزكاة، يحرم على الإنسان أن يؤخرها عن الحول إلا إذا كان تأخيرا يسيرا لسبب أو لمسوغ شرعي مقبول، بحيث أنه لا يتجاوز فيها السنة، هكذا نص الفقهاء. وأما تأخيرها بمثل هذه الصورة بحيث يمر على الإنسان أكثر من حول وهو لا يخرجها، فإنه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه، ويجب عليه أن يسارع إلى إخراجها وأن يبرئ ذمته منها، لأنه ما يدري الإنسان متى يلقى ربه عز وجل. العلماء يتحدثون عن تقديمها وليس عن تأخيرها. أما تقديمها فمسألة فيها خلاف جمهور الفقهاء إلى مشروعية وجواز تقديمها، ومنع من ذلك بعض الفقهاء، والأدلة كلها تشير إلى جواز ذلك، واختلفوا في الزمن الذي تقدم فيه. وأصح الأقوال في هذا أنه يجوز تقديمها لسنتين، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس، حيث أنه أخذ منه زكاة 2 كاملتين. أما تأخيرها عن الحول فهذا يكون راجع إلى مثلا غياب الفقير، عدم وجود سيولة مثلا، لكن العلماء نصوا على أن هذا لا يجوز أن يزيد على حول بحيث يمر سنة كاملة وهو لم يخرج. والواجب على الإنسان أن يبرئ ذمته وأن يخرج هذه الزكاة، ولا يجوز له تأخيرها بمثل هذا المقدار.
أيضا الشيخ يقول حكم إعطاء المسجونين، يقول من أموال الزكاة، سجين يقول على ذمة قضايا مالية، فيقول يعطيه حتى يسدد ما عليه من أموال.
نعم، الحمد لله. بالنسبة لمن قبض عليه في قضية مالية وليس عنده القدرة على السداد يعطى من الزكاة. أما إذا كان الذي مقبوض الذي قبض عليه عنده قدرة مالية، عنده أصول مثلا، عنده عقار، لكن ما عنده سيولة، هذا ما يعطى، وإنما يقال له بيع من أموالك وسدد، ولا يعطى من الزكاة. أما الفقراء، أما المساكين، أما الغارمين الذين وقعوا في غرامة وفي خسارة كبيرة جدا، فيجوز لهم ذلك.
أيضا فضل الشيخ يريد نصيحة بالنسبة للاستهزاء والسخرية من الآخرين، أقول خاصة عند بعض ما يسمون بالمشاهير والمؤثرين. يقول يأتي إلى فئة يستهزئ بفئة قد يكون من أصدقائه أو غيره، ويختم أيضا يقول البعض يختم رسالته أو كلامه أو حديثه يعني بعض الكلام قد يكون سيئا.
الحمد لله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى والدين الحق، بعثه بإخراج الناس من ظلمات الشرك والبدعة والمعصية إلى نور الإسلام والسنة والهداية. بعثه الله عز وجل ليكرس في الناس الأخلاق الطيبة والقيم والمبادئ الجميلة. ولذلك ديننا دين الإسلام يجب على المسلم أن يأخذه كله، ولا يجوز له أن يؤمن ببعض أو ويكفر ببعض، ولا يجوز له أن يقسم الدين إلى قشور ولباب، ولا يجوز له أن يقول والله نأخذ هذا ونترك ذاك. لا، إنما ربنا جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قد بين الله جل وعلا أن من كان قبلنا كان عندهم تشهي وانتقاء لمسائل الدين، قل جل وعلا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك يقول جل وعلا عن ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هذا هو الصراط الذي جعله الله عز وجل منصوبا للأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. ومن جملة ذلك الأخلاق، فالأخلاق أحد ركائز هذا الدين العظيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تمتدحه العرب الذين لم يسلموا حينما يسألون عنه، قال هو يدعو إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام وإلى صلة الأرحام هكذا. وخديجة رضي الله عنها لما جاء الحق وفجأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل فجأه في غار حراء وخاف وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أمور كلها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والاستهزاء والسخرية من الآخرين سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أمم أو بلاد أو أجناس، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني لا يسخر رجال من رجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. والمعنى بأن المسلم ليس من أخلاقه ولا من آدابه السخرية بالآخرين، هذا أمر محرم ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سخر من أحد. ولذا أجل هذا نجد الشريعة جعلت الميزان في قضية التفاضل هو التقوى وليس الصورة ولا الجمال ولا المال ولا الجاه ولا المنصب ولا البلد ولا العرق أبدا. سمعتم هذا يعني في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ أبدا. يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس ما بين مؤمن تقي أو فاجر شقي، فاجر شقي شقي نسأل الله العافية. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجمل رجالات قريش، حتى سمي بأبي لهب لأنه تشبيها له بالشمس من جماله أبو لهب. وماذا قال الله عنه؟ قال جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وبلال عبد حبشي أسود كالغراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجى عمل فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ما الذي رفع بلال ووضع أبا لهب؟ هو التقوى والإيمان. فالسخرية من الناس خصلة قبيحة ذميمة تدل على نقص في الإنسان يظهره بصورة سخرية على الآخرين. وكان الصحابة من أشد الناس مقتا للسخرية والاستهزاء بالآخرين، حتى يقول ابن مسعود والله لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه، أخشى أن أعاقب أخشى أن أعاقب. المقصود بأن السخرية بالآخرين هي صفة نقص في الإنسان موجودة يظهرها بمثل هذه الصورة. وهذا الساخر في واقع الأمر هو يسعى إلى محاولة الضرب على النسيج الاجتماعي وخلخلة الترابط الاجتماعي بين الناس، لأن السخرية هذه خصلة قبيحة هي مسمار في نعش الاجتماع، في نعش الوحدة، في نعش الترابط متى ما إن وجدت. ولذلك ربنا جل وعلا قبحها وقبح غيرها من الصفات في سورة الحجرات حينما نهى عن جملة من الأخلاق الرذيلة التي تمثل أورام سرطانية متى ما أن وجد في المجتمع، مثل الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وغيرها من الأخلاق التي لا تليق بأهل الإسلام. والمقصود بأن المسلم يتق الله ويخاف الله عز وجل. وأخطر السخرية يوم أن تكون بمثل هذا الانتشار عبر هذه التقنيات وعبر هذه الوسائل، فهذا على قدر سعتها على قدر كبر الذنب، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يسأل عن حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته في فترة الخطوبة.
الحمد لله، أولا بالنسبة للخطوبة هي وعد بالزواج وليس هو زواج، ولذلك من تقدم إلى خطبة امرأة فقيل له لا بأس أو وافق، وهذه خطبة وعد بالزواج وليس هو زواج، ولذلك المرأة تبقى أجنبية. لكن يجوز للرجل أن ينظر إليها ما يسمى بالنظرة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يجوز أن يستنطقها بحضور وليها أو بحضور أهلها ليرى يعني منطقها من حيث البلاغة أو الفهاهة. أما سوى ما سوى ذلك من الخلوة أو الغزل أو الكلام الذي يكون بين الرجل والمرأة فهذا محرم ولا يجوز. فإذا عقد عليها وافق يعني الولي وعقد عليها بالشهود وبيان يعني بالشهود وموافقة الولي وعدم وجود مانع بين الزوجين أصبحت زوجة له، يجوز له ما يجوز للرجل مع امرأته، لكن جرت العادة بأنه لا يقربها يعني من حيث الفراش إلا بعد إعلان النكاح.
أيضا فضل الشيخ الأخ حسام يقول توفي والدي، يقول أردت أن أعمله صدقة جارية، فيقول قال لي البعض أن يعني لا يجوز أن تعمله صدقة جارية، وإن عملت له فستكون لك وليس لوالدك، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، لا هذا غير صحيح وباطل ومردود على من قاله، ويجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يقولوا على الله بغير علم. فالصدقة عن الوالد أو الوالدة سواء كانوا أحياء أو أمواتا من أفضل الأعمال ومن البر الذي يعني يقوم به الولد تجاه والديه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاءه سعد فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عنها بالماء. كذلك جاءت امرأة فجاء رجل أو امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي قد مات ولم يحج، فقال أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. ذلك نص العلماء على أنه يجوز للابن، بل هذا من البر الذي يؤجر عليه أن يتصدق عن والديه، علم ذلك في حياتهما أو لم يعلم أو كان بعد وفاتهما من الصدقات الجارية، فما دام أنه نوى لهما فالأجر لهما والثواب أيضا له على هذا البر وعلى هذا الإحسان. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول تأتيني وساوس تحزنني، فيقول فضل الشيخ من ذلك أن يقول يعني من هذه الوساوس أن يعني سأفنش من عملي أو سيصيبني المرض الفلاني أو أن ولدي كذا سيحصل له أو كذا من الضرر، فمثل هذه فضل الشيخ الوساوس كيف أتعامل معها؟ يقول ما هناك دعاء حديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك يدفع هذا الأمر.
الحمد لله. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لهذه الوساوس لا شك بأنها من الشيطان، والواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى دائما الشيطان وشركه وشره ونفثه ونفخه، وأن لا يستسلم لمثل هذه الوساوس. فالشيطان حريص على إحزان المسلم وعلى إيقاعه بمثل هذا القلق بمثل هذا الهم. وبالنسبة لك فيما يظهر تحتاج أن تقوي إيمانك بالقدر ورضاك بالقضاء، لأنه فيما يظهر بأن من يستسلم لمثل هذه الوساوس مثل هذا القلق أو يكون قوي عنده دليل على ضعف الإيمان، الإيمان بالقدر والإيمان والرضا بالقضاء. فتحتاج يا أخي الفاضل إلى أنك تقرأ قراءة متأنية بتدبر في كتاب الله عز وجل الآيات التي فيها ذكر القدر، أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تقرأ في التوكل ولشمس الدين أبي عبد الله بن القيم كلام جميل أتمنى تقرأه في مسألة التوكل وتوفيض الأمر إلى الله في كتابه الماتع الجميل مدارج السالكين، لعلك تقتنيه وتقرأ في مسألة التوكل وتوفيض الأمر إلى الله لأن المؤمن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالشيطان جعلك الآن تعيش قلق وهم وحزن ومرض في أمر تفترضه افتراض يفترضه لك افتراض هو غير واقع، قضية المرض وقضية الفصل وقضية كذا، هذا لا يليق بالمؤمن. المؤمن هو الذي يعلم بأنه ما بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره. ولذلك ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن ترضى عن الله في كل ما تتعرض له في حياتك، وهذا لا يعني أنك تستسلم من دون بذل الأسباب، لا، تبذل الأسباب وتسعى في جلب الخير ودفع الشر، لكن إذا وقعت في مؤلم تقول الحمد لله لأن هذا قدر الله. فأنت تعتقد وتلمس بأنه مؤمن، عفوا، بأنه مؤذي ومؤلم، لكن الواقع بأن فيه خير عظيم لك، فيه خير عظيم لك متى ما أنت أملت ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.